بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني في هذا الكتاب المبارك، هو نظرات في كتاب التصوير الفني لسيد قطب للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال سيد قطب في تتمة كلامه عن نبي الله موسى ونبي الله إبراهيم، قال بعدما ذكر شخصية نبي الله موسى، قال: تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فها هو ذا في
طبعا صبر. هذا التقابل لا شك أنه قائم على انتقاص، والتقابل كقاعدة إذا قام على الانتقاص فإنه يكون مذموما ذما حتى ولو نفى صاحبه ذلك، فإنه جاهل ينبغي أن يتوب إذا قام على الانتقاص. فمقارنة تقتضي انتقاصا، هذا لا يجوز، إنما تبين فضلا ثابت، فهذا موجود في الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتفضل نبيا على نبي بموجب ما جاء في القرآن، تفضل صحابة على صحابة بموجب ما جاء في معتقد أهل السنة والجماعة والمبنى على السنة، هذا لا إشكال، بشرط ألا يقتضي التفضيل على المفضل عليه انتقاصا له. نعم.
قال: تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأملاته يبحث عن إلهه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وذكر الآيات وما يكاد يصل.
طبعا هذا على قول إن إبراهيم كان في مقام النظر وليس في مقام المناظرة، والقول الثاني الذي عليه جماهير المفسرين أنه كان في مقام المناظرة، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل قد أتاه رشده وأتاه اليقين قبلها، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وقبلها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ثم بعد هذا قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولو كان مقام نظر ما كان فيه هذا الأمر. وفي قصة وفي سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. نعم.
وما يكاد يصل إلى هذا اليقين حتى يحاول في بر وود أن يهدي إليه أباه في أحب لفظ وأحياه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا الآيات. ولكن أباه ينكر قوله ويغلظ له في القول ويهدده تهديدا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فليخرجه هذا العنف عن أدبه الجم ولا عن طبيعته الودود، وليجعله ينفض يديه عن أبيه.
طبعا طالما أن سيدا وضع في مخيلته وذهنه قبل أن يكتب فرقا أو التفريق بين شخصيتين، موسى عليه السلام في كونه عصبية المزاج في جميع مراحله، وإبراهيم عليه السلام في كونه هادئا هدوءا يتضمن أدبا جما وتسامحا عاليا، طالما في مخيلته هذا إذن سيطوع جميع المواقف لخدمة هذا الغرض، وسترى الأسلوب من إلى. فإذا كان موسى فها هو العصبي، ها هو ندعه، وإذا جاء إبراهيم ها هو، ها هو التسامح. فطالما أن الإنسان عنده فكرة تسيطر على رأسه يسخر لها ماذا؟ قلم. هذا معروف وعليه، فكون هذا أسيرا لفكرته شاء أم أبا، وليس حياديا، فضلا أن يكون عالما يعرف كيف يتكلم عن الأنبياء والأدب مع الأنبياء. نعم.
ثم ها هو ذا يحطم، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم ها هو ذا يحطم أصنامهم، ولعله العمل الوحيد العنيف الذي يقوم به، ولكنه إنما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر، عسى أن يؤمن قومه إذا رأوا آلهتهم جذاذا وعلموا أنها لا تدفع عن نفسها الأذى. ولقد كادوا يؤمنون فعلا، وحينئذ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
أحمد، نعم، أيهما أحسن؟
كلام سيد قطب أكثر أدبا عن رسلان،
يعني كلام قطب هنا راعى فيما لم يراعى في رسلان، نفس المسألة، لأن رسلان ينطلق من فكرة يريد أن يقارن بين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم فيعكس الصور. يعني الذي فعله سيد قطب في التفريق بين شخصية موسى وشخصية إبراهيم عليه السلام فعله من سرسلان في التفريق بين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية إبراهيم عليه السلام، فهو يريد أن يصل أيضا إلى مسألة معينة في التفريق بينهما. انظر إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه هدم الأصنام في قلبه أولا ثم إلى آخره، ولهذا أيضا يبين هذه الصورة بجلاء واضح. ثم يتعلق على سياق إبراهيم عليه السلام يريد أن يبين الفرق فدفعه إلى أن يجعل موقف إبراهيم عليه السلام موقفا قائما على أمر مجرد بحث في هدم صنم دونما أن يكون مرتبطا بوحي أو مقررا التوحيد في هذا الموقع، ألغى مثلما ألغى هذا الرجل هذا كان. يعني لو أراد سيد قطب أن يبين صورة إبراهيم ليرسم له صورة عصبية كان القلم سيعبر بغير هذا التعبير. يعني نفس الموقف في موقف إبراهيم لو كان سيد قطب يريد أن يرسم صورة أدبية معينة لإبراهيم عليه السلام خالية من المقارنة مع موسى لكان يقول انظر إلى هذا، لقال مثل ما قال رسلان، انظر إلى هذا في كذا، بدلا من أن يبين الحجة أولا بدأ مش عارف إيه وحطم إيه وكسر إيه وفعل إيه. فهو لهذا احنا بنقول الأدب والفصاحة إذا ما انطلقت من السنة ومن الحق فإن الإنسان يكون أسير إيه قلمه، وإن زعم أن قلمه حر وأن قلمه يخدم هدفه شاء أم أبى. أي قلم يكتب به الإنسان فإنما يخدم هدفه ويغترف من معين قضيته، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. نعم، فإذا هنا سيد قطب أكثر أدبا وأعظم أدبا، بل لم يمس هنا الجناب وإنما وضع في الصورة صورة من سبحان الله. شوف انظروا، إنما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر. الصورة صورة عنف يكسر ويحطم، لكن الغرض والهدف الإيمان، لعله أن يرجع هؤلاء إلى حظيرة الإيمان فيكون هذا رحمة. عسى أن يؤمن القوم إذا رأوا آلهتهم جذاذا وعلموا أن لا تدفع عن نفسها الأذى ولقد كادوا يؤمنون فعلا وحينئذ فرجعوا أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ولكنهم عادوا فهموا بإحراق وحينئذ قلنا نار كوني باردا وسلاما على إبراهيم. ولقد اعتزلهم عهدا طويلا مع النفر الذي كان آمن بقى معه، ومنهم ابن أخي لوط يبقى آمن والظاهر نعم أن سيدا.
قال الشيخ ربيع حفظه الله والظاهر أن سيدا ساق قصة إبراهيم عليه السلام في مقابل ما صور فيه موسى من باب وبضدها تتبين الأشياء، تمام، بل صرح بهذه المقابلة المقصودة.
تمام، يبقى الشيخ ربيع لو اطلع على مواضع رسلان يا إخواني هيسكت، ده رجل يا إخواني بستان يعني متعدد ثمار الحنظل، أتظن هذا؟ ما يمكن. ولكن سبحان الله لله حكمة، لنبتلى نحن هذه حكمة، وليبتلى أتباع هذا الرجل، فإن لهم حجة واحدة وإن لهم قولا واحدا، من الذي طعن فيه من العلماء؟ بس هذا. نعم،
ثم قابله أيضا بيوسف عليه السلام فقال ويوسف إنه نموذج الرجل الواعي الحصيف. يريد أن موسى عليه السلام بخلاف ذلك، وكرر وصف يوسف بالوعي والحصافة في أثناء شرح قصته لتأكيد قصده، وإن يوسف لكذلك وإن موسى لكذلك أيضا، وإن له عند الله لمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة توجب على الناس تعظيمه وتوقيره كسائر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال الله في شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
الله أكبر. وأنا اخترتك إن اصطفيتك على الناس. هكذا يكون الأدب مع نبي الله موسى. نعم.
لقد كان يكفي سيدا أن يقرأ كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري ليرى أنه قد أسرف واشتط وحلق بعيدا في خياله المجنح وأسلوبه القصصي في التهويل والتمثيل بما ألصقه من صفات الاندفاع والعصبية والحدة والفزع والتوتر بكلم الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. فلقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
الله أكبر. يعني ضد ماذا؟ ما وصفه به سيد قطب. النبي يصبر نفسه بموسى عليه السلام، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصبر سبحان الله. والثاني لم يصف موسى بالصبر قط، إنما هو العصبي المزاج. نعم.
إنما نسبه
ثم إن هذا وصف شخصية سبحان الله. نعم.
إنما نسبه سيد إلى نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ينافي ما يستحقه من التبجيل والتوقير والاحترام، وذلك مما تقشعر له الجلود، وإن حكم هذا العمل الخطير عند العلماء غليظ جدا وكبير.
تقشعر له الجلود وإن حكم هذا العمل الخطير عند العلماء غليظ جدا وكبير عندهم، هذا في موضع موسى، فكيف وهو موضع من المواضع التي تورط فيها رسلان؟ هذا على جانب الطعن في الأنبياء في هذا الكتاب. فإن جئت إلى التصوير الفني عند سيد قطب وهو يحاول أن يرسم لوحة أدبية، لأن الرجل الثاني كما قلت لك متأثر بهذا الرجل بسيد قطب وكذا، وأيضا ممن يزعمون أنه من الأدباء وكذا والأساليب هذه، تعال إلى الأسلوب. يبقى إذن الأنبياء هنا نبي الله موسى في مقابل نبي الله موسى عند رسلان واحد، أضف إلى ذلك الأنبياء الآخرين، فاق بأضعاف ما عليه رسلان ما عليه سيد قطب. تعال بقى إلى التصوير الفني والتصوير والأجراس وما أدري إيه والأشياء الأدبية التي أفقدته النظر في القرآن. تعال في المقابل عند رسلان ماذا؟ احذف هذه اللوحة من الموسيقى والمسرحيات والتصوير الفني وكذا، احذفها وضع محلها مجنون ليلى لترى ماذا؟ العشق والمجونة والغزلة وأستاذية قيس التي تمنى أن تكون في كل عصر، وإنه ليسقط ما عند قيس على نفسه. ودعني أيها الأستاذ أيها الشيخ أتكلم بين يديك، فأنا ما أدري إيه وأنا إيه وأنا إيه إلى آخر ذلك من التصوير الذي جعله كأنه مجنون قيس. هو مجنون بقصة قيس، هذا مجنون ليلى وهذا مجنون قيس، نفس المسألة. فإذا كان هذا في الموسيقى وفي التصوير فهذا في المجون والغزل نفس المسألة. القواسم المشتركة كبيرة جدا بين هذا الرجل وبين سيد قطب. نعم.
قال الشيخ راجع كتاب الشفاء
للقارئ. يعني أنا ما أدري إحنا بنقول في ياسر برهان ولا بنقول في مش عارف حسان ولا بنقول في كذا، أنها هؤلاء قطبيون بناء على إيه؟ على عشر ما عند هذا الرجل. هذا الرجل ما ترك شيئا، طعن في أنبياء طعن في أنبياء طعن في صحابة طعن في صحابة سبحانه. إخواني يعني قطبي قطبي، إخواني 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 إخوان من الإخوان المسلمين، على ثناء لهم. انظر ماذا يقول في أحمد ياسين، وليومك هذا ما رجع، ويتناول قصة قتله ويبرز على منبره بغض النظر عن المنهج، لكن خذ الحدث مجردا، خذ الحدث هذا مجردا وإلى يومك هذا على هذا الأمر. نهيك عن تناوله ما اسمه المرشد تلمساني ولا من له تناول المرشد أيضا في مسألة المسرحيات والترحم عليه الكثير في هذا الباب، وإلى يومك هذا لم يرجع عما هو عليه. فمن كل باب ما جعل في نفسك شيئا. نعم.
قال الشيخ راجع كتاب الشفاء للقاضي عياض وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ ربيع حفظه الله: العرض السينمائي في القرآن في نظر سيد قطب. وفي فصل التصوير في القصة بعد هذا العنوان يقول: وأخيرا نخصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة، أبرز الخصائص الفنية في القصة وأشدها اتصالا بموضوع هذا الكتاب.
العرض السينمائي في القرآن في نظر سيد قطب، العرض السينمائي. نعم. وأخيرا يقول
سيد: وأخيرا نخصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة، أبرز الخصائص الفنية في القصة وأشدها اتصالا بموضوع هذا الكتاب. فلقد سبق أن قلنا إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها، فتستحيل القصة حادثا ويقع مشهدا يجري، لا قصة تروى ولا حادثا قد مضى.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله معلقا:
انظر، يعني كأنك تعايشها معايشة بالصوت والصورة والحركة وكل شيء. نعم.
قال: انظر هذه العبارات لترى أن العرض في القرآن في نظر سيد قطب إنما هو عرض سينمائي تلقاه أمثاله عن أعداء الإسلام، ثم طبقه بكل جرأة على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وصدق الله تعالى إذ يقول: قال تعالى: وما خلقنا السماوات والسماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فها نحن نقذف أباطيل سيد قطب بالقرآن فيدمغها بما فيها من ألاعيب ولهو سينمائي ومسرحي بمشاهدهما ومناظرهما، ونقول له ولأستاذه الأوروبيين ولأساتذته الأوروبيين: ولكم الويل مما تصفون. ولا أعرف أحدا تجرأ على القرآن مثل سيد قطب في قوالب دينية وفنية، فالفن عنده صنو الدين. ثم قال سيد قطب بعدما سبق: والآن نقول إن هذا التصوير في مشاهد القصة ألوان، لون يبدو في قوة العرض والإحياء، ولون يبدو في تخيل العواطف والانفعالات، ولون يبدو في رسم الشخصيات، وليست هذه الألوان منفصلة ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين الآخرين فيسمى باسمه. أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعا. وهنا يوضح المثال ما لا يوضحه المقال. استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة ومشهد إبراهيم وإسماعيل أمام الكعبة ومشهد نوح وابنه في الطوفان، وكلها أمثلة لقوة العرض والإحياء، حتى لا يظن القارئ أن المشهد حاضر يحس ويرى على نحو ما بينا. أما الآن فنضيف مثلا جديدا. ها نحن أولا نشهد أهل الكهف يتشاورون في أمرهم بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الآيات. وبهذا ينتهي المشهد ويزدل الستار أو تنقطع الحلقة على أحدث الطرق التي اهتدى إليها المسرح والسينما في القرن العشرين.
سبحان الله، قبحه الله. نعم.
فإذا رفع الستار مرة أخرى وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم، فها هم أولاء في الكهف، ها هم أولاء نراهم رأي العين.
إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم رفقاء. هذه حلقة، وهنا يزدل الستار، تبدأ حلقة جديدة، هكذا يزعم. نعم.
ها هم أولاء نراهم رأي العين، فما يدع التعبير هنا شكا في أننا نراهم يقينا. انتهى. قال العلامة ربيع حفظه الله: انظر كيف يتحدث عن الآيات القرآنية حديث فنان درس فنون الغرب الكافر، ومارس أساليب القصاصين والروائيين الذين تعرض قصصهم في دور السينما والمسارح بحلقاتها وفصولها ومشاهدها ونظارتها. انظر إلى هذا المجون الجريء في قوله: بهذا ينتهي المشهد ويسدل الستار أو تنقطع الحلقة على أحدث الطرق التي اهتدى إليها المسرح والسينما في القرن العشرين، فإذا رفعنا الستار مرة أخرى إلى آخره.
لا.
انظر إليه كيف يدعي أنه مع غيره يشهدون أهل الكهف، فهل هو حقا شهدهم؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فرسول الله وأصحابه لم يروهم، فكيف يصح قول سيد ها نحن أولاء نشهد أهل الكهف يتشاورون في أمرهم، في إذا رفع الستار مرة أخرى وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم، فها هم نراهم في الكهف نراهم رأي العين، فما يدع التعبير شكا في أننا نراهم. وهذا كذب واضح في تفسير كتاب الله وفي أحسن القصص، وانظر كيف يقذر تفسير كتاب الله بأقذار أبغض بقاع الأرض إلى الله التي تمارس في المسارح ودور السينما التي يزعم أنه اهتدى إليها المسرح والسينما في القرن العشرين، ومن هداهم إليها؟ إنه الشيطان. ومن هم المهتدون هذه الهداية؟ إنهم دعار اليهود والنصارى والشيوعيين. أيجوز أن نفسر كتاب الله العظيم بأحط وأقذر ما أنتجته العقول العافنة الشريرة في القرن العشرين؟ ألا بعد
يعني وكأنه يمدح ماذا؟ يمدح القرآن في عرضه القصص. فها هم أرباب المسرح وها هم أرباب السينما يهتدون في القرن العشرين وبينهم وبين القرآن 14 قرنا إلى أحدث إلى 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 هذا المشهد الذي يطابق القرآن في تقدم باهر. إذن القرآن سبق إلى هذا، كأنما رجل يمدح، يعني القرآن سبق إلى هذا، وها هم يقتدون وهم يصلون إلى أعظم وصلوا إليه في طريقة تتناسب مع القرآن الذي نزل من 14 قرن في عرض للقصة. ماذا عسى عندكم أنتم؟ نحن سبقناكم، كأنما يقول كده القرآن سبقكم في الإبداع هذا. نعم.
ألا بعدا وسحقا لأهل الأهواء والضلال الذين يقلدون اليهود والنصارى تقليد الببغاوات ويدعون أنهم أصحاب فكر أفكار متحررة وعقول نيرة.
يا أخواني الذين مدح سيد قطب من السلفيين زعموا هؤلاء محمد إسماعيل والحوين وهؤلاء وحسان وهؤلاء، يا ترى يجهلون هذا؟ تلك مصيبة. أو يعلمون ذلك فالمصيبة أعظم. لكن لماذا الدفاع؟ هو الدفاع عن سيد قطب وهان أمام هذه القضية كل شيء. هي قضية واحدة، ما هي يا أخوان؟ الرجل التكفيري اللي قام يحارب الحكومة والنظام وتلك هي قضيته، لكن استطاع قطب أن يعبر عنها وهم جبناء أن يعبروا عنه، فتلاقت الأرواح عند هذا. هي هذه، فلهذا التهويم من شيء سيد قطب ليبقى الباب مفتوحا بين الشباب وبين اطلاع على ما كتبه سيد قطب في هذه القضايا، لأنهم لو قالوا هذا رجل ضال مضل الناس سينصرف الشباب عنه في القضية الأم، إنما هو ذا القاسم المشترك. لهذا كل شيء يهون، أديب أديب أديب، كتبه قديما كتبه قبل، عدالة تصوير كل شيء دعوه، كل هذا ما في إشكالية، رجل أديب. المهم أن هذا الرجل أهم شيء، هذا الرجل الذي وقف ضد، هذا الرجل الذي أبى أن يكتب بإصبعه ما خط إصبعه كلمة كذا كذا، هذا الرجل هذا. هي دي القضية المشتركة، هي دي قضية ياسر برهامي، هي قضية أحمد فريد، دي قضية محمد إسماعيل، كلهم عبروا عنها لما قامت الثورة، ده آخر فرعون لمصر سقط، فرعون هو دي قضية قطب، هنخليها دم للركب، هي دي قضية أحمد فريد، هو هذا، هو ده محمد حسان، الرجل الذي لا يحترم مشاعر ما أدري إيه، نفس قضيتهم يا أخوان. هو ده القاسم الذي من أجله تعاطف مع هذا الرجل، لأنه هو عبر عن قضيته، استطاع السيد قطب أن يعبر عن قضيته وراح ضحيتها، إذن هو شهيدهم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ذاكرا عنوان الخامس كيف نفهم القرآن، قال هذا أحد عناوين سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القرآن. تحدث سيد قطب في هذا الفصل عن التفسير والمفسرين وعن الباحثين والمباحث البلاغية مع إبداء ما فيها من قصور من وجهة نظره، ثم قال وأيما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير وفي مباحث البلاغة والإعجاز فإنها وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديمة، تلك العقلية الجزئية التي تتناول كل نص على حدة فتحلله وتبرز الجمال الفني فيه إلى الحد الذي تستطيع دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله. هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن فلم يحاول أحد أن يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة، اللهم إلا ما قيل في تناسق تراكيب القرآن وألفاظه أو استيفاء نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة. وهذه ميزات كما قال عبد القاهر بحق لا تذكر في مجال الإعجاز، لأنها ميسرة لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق. وبوقوف الباحثين في بلاغة القرآن عند خصائص النصوص المفردة وعدم تجاوزها للخصائص العامة، وصلوا إلى المرحلة الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية، وهي مرحلة الإدراك لمواضع الجمال المتفرقة وتعليل كل موضع منها تعليلا منفردا، ذلك مع ما قدمنا من أن هذا الإدراك كان بدائيا ناقصا.
إذن هو ما يعجبه كل من كتب عن بلاغة القرآن، كل ما كتب لا يعد أن تكون عقلية وقف عند حدود عقلية النقد العربي القديم، لتلك العقلية الجزئية التي تناول النص على حدة، وقف عند ألفاظ بلاغة كذا. أما تحويل ذلك إلى إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله، هذا الذي أدركه سيد قطب، هو أول من أدرك هذا. إنما تكلم عن فنيات نص، تصور فن في نص جزئي، بلاغة جزئية، هذا غاية ما وصل إليه كل النقاد الذين تكلموا في بلاغة القرآن وفي هذا. إنما تعالى إلى سيد قطب، وذلك لأن هؤلاء فقدوا، ما كان عندهم المسارح ولا كان عندهم التصوير بالريشة الفنية المتقنة، ولا كان عندهم هذا، لهذا ما استطاعوا أن يستفيدوا من هذا التصوير الفني الذي وجد في هذا العصر. سيد قطب وظف وقام بدور كبير جدا لينقل بيان بلاغة القرآن عبر ماذا يا أخوان؟ عبر قواعد التصوير الفني بموسيقاه وبمسرحه وبسينمائيته، ليجعل لك القرآن وقصصه مما يعجز عنه أرباب السينما أن يصلوا ماذا؟ إليه. الستار هو الستار موجود، لكن شتان ما بين الستارين. الألوان هي الألوان، لكن شتان ما بين اللونين. الموسيقى المعبرة هي لكن شتان ما بين الموسيقين، وهكذا. هو يريد أن يقول لك هذا. الأوائل ما كان عندهم هذه العلوم، وقفوا عند ماذا؟ النظر الفردي، الفردي الفردي، ليس اللوحة الكاملة الفنية. هذا غاية ما وصل لي سيد قطب في هذا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه
الله، وهذا لما تقارن بين سيد قطب بن طه حسين، تجد ان طه حسين عنده جرأة في مسألة الايه؟ النقد، ده بوابته الكبرى. انما سيد قطب يريد ان يعظم القرآن، لا ينتقد. سيد قطب لا ينتقد، سيد قطب يريد ان يظهر روعة القرآن. بماذا؟ بما يطعن في القرآن. إنما طه حسين يريد أن يفقد قدسية القرآن في نفوس طلابه والنقاد. خذ القرآن وخذ كامل الحرية في أن تنتقده كأسلوب عربي، كأسلوب عربي. دعك من الإمام بالقرآن والقبي في المحراب، هذا أمر تعبدي. إنما ككتاب نقد، نحن أمام دراسة اسمها دراسة أدبية، خذ راحتك والله يغفر لك، خذ راحتك. قل هذا في قصور، قل هذا كان ينبغي، قل هذا الاسلوب يتنازل، قل هذا. الثاني هذا أراد أن يظهر عظمة القرآن وروعة القرآن. سيد قطب يبين عظمة القرآن في ماذا؟ في صورة قصصه. هذا القصص القرآني قارن بينه وبين القصص الموجود في عصرنا هذا، لترى الفارق بين التصويرين. فهذا مقارنة بين طه حسين الأديب وبين سيد قطب الأديب، وكل من هناك منهما قد انعدم أدبه في النظر إلى القرآن بالنظر الذي ينبغي أن يكون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة قال أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أقول أولا إذا كان هذا هو حال أهل المرحلة الثانية إدراكهم بدائي ناقص فما هو حال أهل المرحلة الأولى؟ بل ما حال من قبلهم من الصحابة والتابعين؟ ولا يسعون إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا كأن سيدا لا يرى ما ذكر عن القرآن من فصاحة وبلاغة وتناسق في التركيب والألفاظ إعجازا، وإنما الإعجاز فيما اكتشفه هو من ألوان التصوير الفني وأساليب الفن الحديثة التي تروجها دور السينما والمسارح. اكتشاف سيد قطب لمنهج جديد لم تصل إليه الأمة بعلمائها قبله. ثم قال: أما المرحلة الثالثة مرحلة إدراك الخصائص العامة فلم يصل إليها أبدا لا في الأدب ولا في القرآن، وبذلك بقي أهم مزايا القرآن الفنية.
ده كلام سيد، ده كلام سيد مش تعبير الشيخ عن كلام سيد. أما المرحلة الثالثة وتكلم عن مرحلتي مرحلة إدراك الخصائص العامة فلم يصل إليها أبدا لا في الأدب ولا في القرآن. حتى الأدب، حتى الأدب العربي هذا هو بينتقد في المرحلة هذه. وبذلك بقي أهم مزايا القرآن الفنية مغفلا خافيا، وأصبح من الضروري لدراسة هذا الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد ومن بحث عن الأصول العامة للجمال الفني فيه، ومن بيان السمات المضطردة التي تميز هذا الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب، وتفسر الإعجاز الفني تفسيرا يستمد من تلك السمات المنفردة في القرآن الكريم. شوف ده في مقابل شخصية طه حسين، في مقابل شخصية العقاد اللي هي مدرسة عقلانية بحتة ينظر فيها أيضا القرآن إلى محمد على أنه رجل من الرجال الذين هم مصلحون ولكن ليس بقدسية الأنبياء. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله معلقا: وهو منهج جديد ومبتدع استمده من البيئة التي عاشها والحياة المحيطة به بما فيها من مسرحيات وسينما وملاه وغيرها مما وفد على بلاده أو بلاد غيره من أوروبا وأمريكا. وإذا كان الأمر كذلك فلم يكن ليخطر ببال أحد هذا المنهج الجديد، ولو بعثهم الله لتبرأوا منه وحاربوه لما فيه من إهانة للقرآن الكريم ونزول به عن منزلته الرفيعة إلى موائمة أحط الحضارات وأردائها كما سيتجلى للقارئ من متابعة هذا المنهج الجديد. القاعدة الكبيرة التي انطلق منها سيد قطب في هذا الكتاب وفي الظلال ومشاهد القيامة هي التصوير الفني، فالتصوير عنده هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. يقول سيد قطب: والأمثلة على هذا الذي نقوله هي القرآن كله، ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخيل كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم
العبارات. يعني كنت لا ترى لونا بعينيك فاستمع النغمة التي بصفات الحروف فهي تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار
وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس، العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان.
نعم.
انتهى كلامه. قال الشيخ ربيع معلقا: على هذه القاعدة الخطيرة وعلى قاعدته الثانية وهي الانفلات من العقيدة، وعلى قاعدته الثالثة أن الدين والفن صنوان.
هو أصلا ما تسنى له هذه الجرأة إلا بهذه المقدمة. شرطي في هذا ألا تحاكمني إلى عقيدة، لو حكمتني إلى عقيدة كبلتني قيدتني، فلا أستطيع أن أبرز عظمة القرآن الفنية، فدعني أتفلت من هذا دون أن تحاسبني. نعم.
وعلى أمور أخرى حول آيات القرآن إلى مشاهد ونظارة ومسارح وسينما وموسيقى وتصفيق إلى آخر الأساليب التي يعرفها رواد السينما والمسارح لا ذوي العقول والنهى الذين يخاطبهم القرآن. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وكذا استطاع سبحان الله أعداء الإسلام في فترة الاستخراب هذه أن يوظفوا تألق كل مسلم في بلد نزلوه ليحولوا تألقه وتميزه إلى أداة حرب، فالأديب جعلوه في مجال أدبه لكن بالذي يهدم الإسلام، والسياسي جعلوه في مجال السياسة لكن بالذي يهدم الإسلام، وشيء ورجل والعالم جعلوه في مجاله لكن بما يهدم الإسلام. لم يكن عندهم إشكالية أبدا، تبقى أديبا تبقى عالما تبقى كذا لكن بما يخدم أغرضه، واستطاعوا أن يدرسوا هذه النفسيات وأن يتوصلوا إلى نفسيات تخدم أغرضه، وقد نجحوا في ذلك في العالم الإسلامي كله، في سوريا في مصر في العالم الإسلامي كله، أن يوظف هؤلاء الرجال حتى غيروا فكر أمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهم أهل الإيمان والخشية والتقى، لأصحاب المتع الشهوانية من رواد المسارح والسينما والراقصين على نغمات الموسيقى، فلننظر كيف عملت فيه وفي عقله وتصرفاته هذه القواعد بالإضافة إلى ما سبق، ولا يمكننا أن نستقصي آثار هذه القواعد في هذا الكتاب فكله تطبيق لها، ولكننا سنكتفي ببعض الأمثلة، ومنها يدرك اللبيب العاقل مدى جرأة هذا الرجل على كتاب الله وعلى بعض أنبيائه وأصفيائه. التصوير الفني. قال تحت هذا العنوان: والتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين.
يبدأ العرض كان قصة يعني يبدأ العرض، عرض القصة عرض نعم.
فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظاره وحتى ينقلهم نظارة وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر وتتجدد الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع.
يعني ينسى أنه كلام بيتلى ومثل بيضرب، لا ده كأنما يعايش الموقف بحركات، كانما يتحرك يلمس يدركه بالحواس وليس بالعقل، ليس إدراكا ذهنيا بل إدراكا محسوسا، كانما واحد يعيش هذه القصة. نعم.
فهذه شخوص تروح على المسرح وتروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من المواقف المتساوقة مع الحوادث، وهذه الكلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة.
سبحان الله سبحان الله. نعم، إنها الحياة هنا كأنك تعيشها تماما وليست حكاية الحياة، لا هي الحياة التي تعيشها وتلمسها. نعم.
فإذا ما تذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية وتشخص
النموذج، عشان تعرف أن يعني مهارة وإدراك، ولكن شوف أمامك يا أخي، يا أخي أمامك كل الناس أموات، كل الناس أفكارهم زبالات، وقد أكرمك الله بالسنة فارتقت بك فكرا وأدبا وارتقت بك علما وفهما وارتقت بك خلقا وارتقت بك وجدانا وارتقت بك في كل مجال، أحيت جميع أركانك، فقلبك قلب الفقيه وعينك عين البصيرة وأذناك أذنا الاستجابة، وإلا فهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها، هكذا الله يقول سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم.
فإذا ما تذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني،
تعالى مثلا شوف بقى سيد قطب، يعني ده يعني رجل في عنفوان أدبي، يعني الكلام ده لما تيجي تعرضه على مقياس أدبي يعني مجرد هتجد مدرسة أو عقاد أو طه حسين أو إن كان طه حسين يعني بالنسبة لهم، وإن كان عميد ولا شيء هو أخذها يمكن بالتزكية كده أو بالتحلل، إنما يعتبر بالنسبة لهم سطحي، يعني هو يعتبر بالنسبة لهم، ولهذا لم تكن عنده أساليب عميقة ويعني يعتبر هو مباشر كما يقولون، إنما أعمق منه كثير. لكن شو بقى جمعهم كده مع بعض من جهة أدبية، وادخل بقى على ابن القيم كده في مخاطبة بقى النفس ومعايشة النفس والأسلوب الأدب الراقي السامي الذي لا تشعر بأنك على خشبة مسرح كما عند سيد، لا تشعر تحلق في الثريا. صحيح انك تعيش ببدنك وتشعر في غرفتك ولا في مسجدك ولا في كذا، لكن روحك في اين هي؟ سبحان الله، جنة يا اخوان معي في صدري حيثما رحت. شوف قارن بس، يعني هذا مثال يكفى انك لو وجدت ورقة المقية تحداك، لو انك يعني الى حد ما تقرأ المقيم، لو وجدت ورقة ملقاة على الأرض لا يعرف من صاحبها وهي ابن القيم، لقلت كوني ورقة ابن القيم، يكفي هذا. نعم.
فإذا ما تذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروري إنما هي ألفاظ
المروي، لا المروي مش هتلاقي هنا المرور يا أحمد. نعم، إنساني مروي، نعم، إنما هي ألفاظ جامدة، نعم،
إنما هي ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا شخوص تعبر. أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن، والأمثلة هي القرآن كله حيثما
يعني كيف يوصلك إلى أعلى من التصوير حس على المسارح والشخوص اللي موجودة حركة وكذا، كيف بألفاظ يعيشك الحقيقة أكثر من عرض أمامك لشخوص لمسرح إضاءات موسيقى وغير ذلك. نعم،
والأمثلة هي القرآن كله حيثما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها، حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد أو حالة نفسية أو صفة معنوية أو نموذج إنساني أو حادثة واقعة أو قصة ماضية أو مشهد من مشاهد القيامة أو حالة من حالات النعيم والعذاب، أو حيثما أراد أن يضرب مثلا في جدل أو محاجة، بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقا أو اعتمد فيه على الواقع المحسوس والمتخيل المنظور. وهذا هو الذي عانيناه حينما قلنا إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فليس هو حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثما اتفق، إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة جميلة.
يعني مقصود هذا تصوير الفن والموسيقى والمسارح، مقصود هذا في القرآن، نعم، لكن طبعا لا عرفوا الأوائل ولا حلله الأوائل، لكن نظرتهم إلى هذا التحليل نظر فردية. نعم، إنما الصورة الفنية المتكاملة هذا عند سيد. نعم،
إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرائق شتى وفي أوضاع مختلفة، ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة، قاعدة التصوير. ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخيل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل.
تمام، لون، حركة، التخيل، النغمة مقام اللون، لأن هذا ما يرى. نعم،
وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين.
جرس نغم موسيقى. نعم،
تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان، وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة وخطوط جامدة، تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة. انتهى كلامه. قال الشيخ ربيع حفظه الله: انظر لهذه المصطلحات، المشهد، الصورة التي يرسمها، لوحة، المشاهد، القصص، الحوار، النظارة، المسرح، الأداة التي تصور الحادث المروي، وألحق بها الجرس، الموسيقى، السينما، الإيقاع والجرس والنغمات والريشة المبدعة وعدسة التصوير. هذه مصطلحات تقوم عليها أعمال كلها تسخط الله وتحطم الأخلاق والدين، يشرف عليها مؤسس دور السينما والمسارح ومؤلف القصص والتمثيليات، فيها أحط الناس دينا وأخلاقا، قد يكونون يهودا وقد يكونون نصارى وقد يكونون ملاحدة زنادقة، ولهم أهداف خبيثة من إفساد عقول الناس ودينهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم الطيبة التي لا تتنافى مع الإسلام، إلى جانب الأهداف المادية التي يجنون من ورائها الملايين. وسيد قطب فيما أعتقد يعرف كل هذا بعد معرفته بهذه الدور وما حوته، ومعرفته بنوعيات البشر التي ترتاد هذه الدور وهم النظارة والمستمعون، بأنهم في الغالب من أحط طبقات البشر، وأن أشراف الناس رجالا ونساء بريئون يبرئون يربؤون بأنفسهم عن هذه الدور وما فيها من مسارح وسينما ومن فيها من نظارة ومستمعين، الغارقين في الملاذ والشهوات والعبث وتضيع الأوقات والصلوات فيما يسخط الله. فلماذا يستخدم هذه المصطلحات الخسيسة الحقيرة هي وأهلها ودورها وفنانوها والروائيون والمطربون والمغنون والراقصون من أهلها والراقصات من أهلها؟ لماذا يجعل كتاب الله العظيم مجالات لمصطلحات هذه الدور الخبيثة هي ومؤسسوها والمشرفون عليها وروادها، ويعتبر هذا مذهبا مقررا في القرآن وخطة موحدة إلى آخره؟ إذا كان لابد له من تطبيق هذه المصطلحات المندرجة تحت قاعدته التصوير الفني، فليختر ما شاء من أشعار وإلياذات وقصص البشر، سواء كانوا من الروائيين أو شعراء أوروبيين أو ممن قلدهم من غيرهم من عرب وعجم من المنحرفين. وكان عليه أن ينزه القرآن العظيم كلام رب العالمين من هذه القاعدة الفنية وما بني عليها من تطبيق هذه المصطلحات التي يعرفها العرب الذين
هي قاعدة التصوير. نعم.
التي لا يعرفها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فلا يعرفون المسارح والسينما وما فيها من مشاهد وتمثيليات، ولا يعرفون الموسيقى وقواعدها وأنواعها، بل لو عرفوها
قواعدها وأنواعها
ولا يعرفون الموسيقى وقواعدها وأنواعها بل لو عرفوها في جاهليتهم فضلا عن إسلامهم لاحتقروها وتنزهوا عنها لمنافاتها للرجولة والشهامة والمروءة. فما علاقة هذه الأمور بالقرآن الذي جعله سيد قطب كله مجالا لها مع الأسف الشديد؟ ولكن الحال
ومن أجل هذا لم يصل هؤلاء العرب إلى المرحلة الثالثة التي وصل إليها سيد قطب في التعبير أو التصوير الفني للقرآن، إنما وقفوا عند المرحلة الأولى والثانية التي لا تعد أن تكون نظرة جزئية فقط، نعم، فردية.
ولكن الحال السيئة التي اختارها لنفسه وجاهر بها بقوله وأنا أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، وأجهر معها بأنني لم أخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم، انتهى من التصوير الفني.
نعم.
وإذا كان قال الشيخ ربيع وإذا كان هذا حاله وهذا اعترافه وإذا كان هذا حاله وهذا اعترافه هو بنفسه، فأي شيء يقف أمامه وأي شيء يحجزه؟
خلاص. هو نفسه بيصرح، يعني أنت غاية ممكن أن تعلق بعد التصوير الفني هذا، هتقول إن هذا، هتكتب كذا، هتقول خلاصة هذا الكتاب وخلاصة هذا الفكر أن هذا الرجل لم يخضع لعقيدة دينية وهو يعرض فكره في هذا الكتاب. هو نفسه يقول أرح نفسك وخذها مني، وشاهد شاهد على نفسه وليس من أهلها بأنني لم أخضع لعقيدة دينية، لأنني لو خضعت لقيد فكري وقلمي، وإن حصة اليوم هي حصة الأدب، فلا تحكمني هداك الله إلى دين، لأنه ما يمكن أن تنضبط قاعدة الأدب مع قاعدة الدين. افعل لا تفعل، هذا المصطلح لم يرد به السنة، هذا المصطلح لم يتكلم بالسلف، ما صحد في الأدب عنده. ورأينا أئمة السنة وهم يتكلمون في العقائد التي هي يسميها يعني الناس إن علوم مصطلحية يعني بحتة أو شيء، رأيناهم وهم يستدلون. انظر إلى الكافية الشافية ابن القيم، 6000 بيت تقريبا، قرأ 6000 بيت وتكلم فيه، وتكلم في أدلة العلو، عشرات الأدلة، ويذكر الأحاديث الحديث بإسناده بكذا في الأشعار، يذكر حديث ويذكر إسناد الحديث ويذكر حديث حديث كذا في شعره، وكأنك تقرأ لأعظم الشعراء وجدانا وهو يعرض هذا. لا تمل من سماع نونية ابن القيم ولا من الاطلاع فيها، حتى إذا وصل بك إلى المحطة الأخيرة في الجنة وصفها، فيحلق بك في سماء أخرى. سبحان الله. نعم، إنما هذا كأنما هذا عشرطا، إذا أردت أدبا فتحلل من عقيدة دينية، لأن صعب أن أبدع بقلمي وأنا منضبط بديني، صعب هذا. نعم.
لا جلال القرآن ولا مكانة الأنبياء ولا مراقبة الله عز وجل، ومن ثم أساء جدا إلى عظمة كتاب الله، فجال فيه وصال بقاعدته الفاسدة ومصطلحاته التي تواضع عليها أحط البشر، ويمارسها شرهم وأحقرهم في أخبث وأبغض البقاع إلى الله، فجعل كتاب الله ونصوصه المقدسة على نمط التمثيليات والأقاصيص والروايات التي تعرض في دور السينما والمسرحيات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويأسف المسلم أشد الأسف
ويأسف المسلم أشد الأسف
أن يحاط هذا الكتاب ومؤلفه بغاية من القداسة، وكذلك مؤلفات هذا الرجل، مما يدل أن كثيرا من الناس قد انحطت مداركهم إلى منحدر سحيق، وأغلقت عقولهم، وضعف وازع الدين واحترام القرآن والسنة في نفوسهم. نسأل الله الكريم أن يرحمهم فينقذهم مما هم فيه من البلاء. وقال في الصفحة 53 من فصل التصوير الفني في القرآن، عرض نماذج من الأمثال القصصية في التعليق على قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال سيد قد: لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر دون أن يستثنوا شيئا للمساكين، فلندعهم على قرارهم وننظر ماذا يقع الآن في بهمة الليل، حيث يختفون هم ويخلو منهم المسرح. فماذا يرى النظارة هناك؟ هناك مفاجأة،
يعني من ينظر إلى الموقف، دعك من هؤلاء وقد أقروا وقد قرر رأيهم على أنهم لا يعطون شيء المساكين وناموا، اطرق بهذه اللوحة وهذا المنظر وهذا الفصل، تعال انظر إلى المنظر الآخر في ليل بهيم، والله عز وجل يفعل في بستانهم ما يشاء، حيث يختفون هم ويخلو منهم المسرح. قرآن صار مسرح وصار مسلسل وصار ستارة، فماذا يرى النظارة هناك؟ مفاجأة تتم خلسة وحركة خفية كحركة الأشباح في الظلام، فطاف عليها طائف من ربكم نائمون فأصبحت كالصليب، والآن ها هم يتصايحون مبكرين وهم لا يدرون، يعني ما حدش يسمعكم، تعالوا نذهبنا نأتي بالحصاد حتى لا يرانا مسكين، يلا بكروا، وهم لا يدرون ماذا أصاب جنتهم في الظلام، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ليمسك النظار ألسنته فلا ينبه أصحاب الجن، لما يشاهد الموقف يوعى ترفع صوتك حتى لا يلتفت إليك أصحاب الجن إلى ما أصاب جنتهم، وليكتموا ضحكات السخرية، النظار بينظروا المتفرجون اسكتوا، وليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم وهم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين، لأنه بينظر هنا يجد يقول تعال تعال، ينظر هنا يجد البستان قد تحطم وهؤلاء ما يعون ما حصل لهم، وكأنهم أخذوا حذرهم واستتم لهم أمنهم ونجحت لهم خطتهم، فلن يبصرهم مسكين ولن يسمع بهم محتاج أو فقير، ها هم يذهبون إلى بستانهم الكامل في ثمراته العظيم في حصاده، فسيأتون بالحصاد كله وسيعودون إلى بيوتهم، وسيفجع الفقراء إذا ما يمموا وجوههم شطر البستان لينالوا ثمرة أو يأكلوا فاكهة أو يأخذ شيئا من حصادهم فإذا هو لا شيء. فيا حسرة على مسكين اشرأبت عنقاه وطال أمله وانتظاره موسم الحصاد ليدرك شيئا يسد حاجته. ويا لها من سعادة لأصحاب الجنة إذ أخذوا حصادهم كاملا ما نقص منه شيء. فبينهم كذلك إذ يفجأهم ماذا؟ قال: هم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين يتنادون متخافتين خشية أن يدخل عليهم مسكين ليقتموا ضحكات السخرية. لا عجيب، وأنت تطالع القرآن يعني تشهد هذا المشهد وتشاهد، بل يطلقوها فهي ذي السخرية العظمى، وها هم أولى يفاجؤون فليضحك النظار كما يشاءون. حينئذ فلما رأوها قالوا إن لضالون. نعم هذا سبحانه، وكأنما يمثل هذا المشهد تمثيلا على خشبة المسرح، فهناك المشاهدون والمتفرجون، وهناك الفصول، وهناك السدود والحواجز، فالتصوير يتوجه إلى قوم ثم ينتقل إلى قوم. نعم وظللنا نحن النظارة، وظللنا نحن النظارة نسخر منهم وهم يتنادون يتخافتون، والجنة خاوية كالصريم يعني البستان حتى انكشف لهم السر أخيرا بعد أن شبعنا تهكما وسخرا نحن المتفرجين. فلما رأوها قالوا إننا ضالون بل نحن محرومون. أقول شيخ ربيع يقول
يقول الشيخ: ما دخل المسرح والنظارة وما دخل الضحك والسخرية في تفسير هذه الآيات الكريمات التي ساقها الله للاعتبار والاتعاظ والازدجار؟ ما الداعي للهبوط بكتاب الله من هذا التفسير العجيب في هذا التفسير العجيب؟ إذا كان لسيد قطب هوايات يريد تطبيقها فليبحث عن مجالات يناسبها تطبيق هذه الهوايات في قصص وتمثيليات تناسب أخلاق النظارة الفارغين اللاهين. وهذه المسرحية فيها كذب، لأن سيد قطب ومن عاصره بعد قصة أصحاب الجنة بقرون كثيرة، فكيف يصح قوله وظللنا نحن النظارة نضحك منهم وهم يشاهدون أصحاب الجنة؟ وهذا شأن التمثيليات والمسرحيات. هذه لغة القصاصين والروائيين الفارغين للمتسكعين في المسارح ودور السينما، وليست لغة القرآن العربي الذي نزل لهداية البشر على أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتابع لعنوان الخصائص الفنية في القصة قال: ومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو خاف على البطل في موضع، وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة. مثال ذلك قصة عرش بالقيس الذي جيء بهم في غمضة، وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان، في حين أن بالقيس ظلت تجهل ما نعلم، فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو. فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفا، ولكن مفاجأة الصرح الممرض من قوارير ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها معها حينما قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال الشيخ ربيع حفظه الله: هكذا يفسر كلام الجليل بالكذب، وهذا ثمرة مرة للتعلق بالفن والانفلات من العقيدة التي يعتبرها غلا. فما علاقة كلام الله بالتمثيليات التي يعد الكذب من أركانها ولا ينسجها إلا الكذابون؟ فهل كان سيد قطب من الحاضرين المشاهدين والعالم بحضور العرش بين يدي سليمان قبل بالقيس؟ ومن هم هؤلاء النظارة؟ وهل هذا البطل رجل أو امرأة؟ وهكذا إلى آخر هذه المهزلة التي يفسر بها سيد قطب كلام الله باسم الفن الذي يراه سيد قطب صنو الدين. وهل هذا حقا من الخصائص الفنية في القرآن؟ وقال سيد قطب: وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة تلك الفجوات بين المشهد والمشهد التي يتركها تقسيم المشاهد وقص المناظر، مما يؤديه في المسرح الحديث إنزال الستار، وفي السينما الحديث انتقال الحلقة بحيث تترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملأها الخيال ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق. وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني.
أعوذ بالله. نعم.
ونقول قال الشيخ ربيع: ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، حاشا كتاب الله مما يلصقه به هذا الرجل. أتفسر كتاب الله بهذه الفنون الفاسدة؟ أتفسر بهذا كتاب الله بهذه الفسون الفنون الفاسدة إنتاج ملاحدة الغرب ودعارها؟ ثم وصل سيد قطب تفسير آيات الله الكريمة في صورة عرض مشاهد مسرحية فيها تارة يرفع الستار وتارة يسدله في عداد مما يسميه بالمشاهد في قصة يوسف، ويقول إن فيها 28 مشهدا عارض بعضها والباقي تنطبق عليها قواعده الباطلة في نظره. ثم قال: وتسير قصة أهل الكهف ومريم وسليمان على النسق نفسه، وسنعرضها بالتفصيل في الفقرة التالية. قال الشيخ ربيع: وساق قصة أهل الكهف في مشاهد يسدل فيها الستار ويرفعه، وأشار إلى قصة أصحاب الجنة ومشهد إبراهيم وإسماعيل أمام الكعبة ونوح أمام الطوفان، وكلها في نظره تجري على نسق واحد. وهكذا يطبق سيد قطب فنون الجاهلية الغربية على القرآن العظيم. تعالى
يعني إذن القرآن فيه عبرة، لقد كان في قصيم عبر من لأهل الفن والروائيين، أما أهل الاعتبار والانتفاع بالدين وزيادة الإيمان بهذا القصص وتثبيت قلوبهم فلم يلتفت إليه هذا الرجل. كل ما حاوله هذا الرجل أن يبين أن القرآن سبق فنكم، وأن قصصه سبق قصصكم، وأن كل ما تبدعون في القرن العشرين من عرض للقصص بجميع ألوان التصوير قد سبقكم إليها كتاب الله الجليل. بس فقط هذا الذي يريد، قرآننا سبقكم، مش قرآننا صوبتم خطأ، لا، هو يصوب هذا تصوير الفن الموجود على المسارح، لكن في قرنكم العشرين لم تهتدوا إليه إلا في هذا القرن، وقد سبقناكم في كتاب بكتاب الله عز وجل قبل هذا 14 قرنا. هذا الذي يريده. نعم.
وهكذا يطبق سيد قطب فنون الجاهلية الغربية على القرآن العظيم. تعالى وتقدس منزله الذي قال في شأنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال:
ألا فليهنأ حسان بسيد فإنه يحبه من أعماق قلبي. هات يا ابني الكلام هذا، أعلم أن عنده أخطاء لكن يحبه من أعماق قلبي. نعم.
قال محمد حسان عندما سئل: ما رأيكم في مقالات
نعم ما شاء الله
سئل ما رأيكم في مقالات الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدموني؟
لا بس الحمد لله، شوف السلفية يا أخوان، شوف السلفية يا أخوان، الشهيد بإذن الله، مش بقى الجماعة التانيين بقى الإخوان إمام شهيد، لا ده الشهيد بإذن الله، شوف بإذن الله. ها.
قال: فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء.
طبعا.
فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل.
طبعا يجعله من الشهداء، شهداء إيه؟ ها شهداء إيه؟ ما احنا عندنا إطلاق الشهيد لا، باب لا يقال فلان شهيد. طيب وما نقول إيه؟ نحسبه شهيد، لكن فيه قيد آخر، ما هو؟ لابد أن نقول في مصطلح نحسبه شهيدا في العمل المشروع، وفي العمل المشروع لا نقول هو شهيد لكن نقول نحسبه شهيدا، أما في العمل غير المشروع فلا يقال شهيد ولا يقال نحسبه شهيدا. فما العمل المشروع الذي نحسب سيدا عليه؟ أن كان من الخوارج المارقين، أم كان من التكفيريين؟ ثم يقول: نسأل الله.
قال: فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء.
ومن الذي شيخ هذا؟ شيخ هذا هو ما سمعته، هو بيقول عن نفسه شيخ، هذا أديب المعي كما يقول اسمه هذا النقيب.
فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله
دمه وفكره
وعقله لدين الله عز وجل.
نعم.
نسأل الله أن يتجاوز
لدين
عنه
لدين الله، نصرة لدين الله، نصرة دي. هو أحمد هذا ابن حنبل ولا ابن نصر الخزاعي ولا هذا من عمار ولا نعم.
نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
شوف
وأنا
أشهد بيشير عنده أخطاء يعني يتجاوز، انتبههم يعني رجل صراحة يقول كلمة الحق يشير إلى أن في تجاوزات. نعم.
وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء.
تمام. يشهد الله، ما أدري لماذا لما قال بقي المنظور بتاعته والملائكة ومن حضر من المؤمنين، ما أدري لماذا حذفها هون، أنه يحب من إيه ها؟
قال أني أحب هذا الرجل في الله،
في الله
مع علمي يقينا أنه
وفي الله يعني على طاعة الله، فما الطاعة التي تجمعهما؟ في طاعة تجمعهما في الله. نعم. مع علمي
يقينا أن له.
وأسأل الله إيه؟
قال وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل. قال نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء.
مع علمي يقينا له أخطاء. وأحمد له أخطاء ومالك له أخطاء وكل أحد له أخطاء. ليست ضلالات. نعم.
في موضع آخر قال في خطبة بعنوان عيسى عليه السلام وتوحيده لله، قال وأعجبتني عبارة عجبا كثيرا لصاحب ظلال القرآن الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله وقدس الله روحه بقدر ما أعطى للقرآن من معاني.
شوف المعاني اللي مرت معك، قدر ما أعطى الله حتى تعرف أن ضلاله لا متغلغل، ضلاله لا هو ضلال سيد قطب تماما، هو ضلال سيد قطب قدر ما أعطى للقرآن معاني. شوف المعاني اللي انت بتقرأه الآن، هذه معاني سيد قطب انت بتقرأه الآن، مسارح ومسرحيات، هذه المعاني اللي ما اهتدى إليها الأولون. ثلاث مراحل لابد من المرور بها حتى تنظر إلى التقييم الإعجاز في القرآن الكريم، أولى وثانية وثالثة، وقد وقفت الأمة عند الأولى والثانية، فبعث الله من يجدد وهو سيد قطب فاهتدى إلى المرحلة الثالثة. نعم.
شيخنا الشعراوي له كلام
اقرأ
شبيه به في متحف سيد قطب في التفسير، الشعراوي عن سيد قطب. قال الشعراوي في تفسيره خواطر حول القرآن في تفسير سورة النساء، قال هنا نلاحظ أن المرحوم الشهيد صاحب الظلال الوارثة الشيخ سيد قطب لاحظ ملحظا جميلا هو، ثم ذكر الكلام.
تمام.
وقال في تفسير سورة آل عمران رحم الله صاحب الظلال الوافرة الشيخ سيد قطب، فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزوة غزوة بدر مبادئ إيمانية عقدية، لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليهم. وقال في تفسير سورة البقرة وكما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، وذكر كلام الله.
تمام. هذا علاقة وسيطة بينه. نعم.
محمد إسماعيل وأبسنا على التفسير أيضا.
نعم.
يقول ليس تفسيرا بالمعنى المتعاهد المعروف، وحينما يذكر اصطلاح التفسير فهو تفكير كما ذكرنا قد يصيب فيه المفكر وقد يخطئ، وهو عبارة عن انفعالاته الروحية وتذوقه الأدبي لنصوص القرآن الكريم ومع موهبته الأدبية التي سبقا أشرنا إليها، فإن هذا التفسير كما يقول الدكتور السباق يمتاز هذا التفسير بأسلوب مؤلفه الموهوب، فهو يعرض موضوعات القرآن ومعانيه بأسلوب أدبي حي أخاذ سهل بليغ، فقد اجتنب كثير من المصطلحات العلمية التي نعثر عليها في كتب المفسرين، فكان كتابه سائغا مفهوما مقبولا من جماهير القراء. ثم قال
بخلاف تفسير السلف ابن جرير والقول الآخر والقول الثاني والثالث والقراءات والأحكام هذا ما يعرفه القراء أو ابن كثير. نعم.
ثم قال وأيضا يعالج هذا التفسير الموضوعات القرآنية والحقيقة، هذا هو سر هذه الحرارة العالية التي يتضمنها أسلوب الأستاذ سيد قطب عموما في المرحلة الثالثة بالذات الأخيرة وبالذات في كتابه المعالم والظلال، سر هذه الحرارة والحماسة الصادقة نحو قضايا الإسلام هو أنه عالج الموضوعات القرآنية باعتزاز بالإسلام يفوق الوصف وإيمان به وبعقلية حركية تدعو إلى استئناف العمل بالقرآن في قوة وصراحة وحيوية، وإلى إعادة سلطان القرآن على الحياة الإنسانية في نطاق الأفراد والأمم والعالم كله، كما عالج هذا التفسير بوعي عميق أصيل وبحرارة بالغة وعاطفة كريمة صادقة قضايا المسلمين الفكرية والاجتماعية والسياسية، كما ألم بقضايا الفكر المعاصر والحضارة القائمة، وأعلن بكل وضوح وتصميم أن المبادئ القرآنية هي ما تحتاجه الإنسانية في أزمتها الراهنة اليوم.
تمام. إذن يجب 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 على كل سلفي درس هذا التفسير، إذا أراد الحرارة موجودة، هي فعلا الحرارة مليئة، حرارة الظلال، حرارة معالم في الطريق، حرارة هذه الكتب هي الحرارة فعلا، فعلا حرارة، حرارة نحو التكفير والتجهيل، حرارة نحو تجهيل المجتمعات، هذه الحرارة التي شهدت التفلت والتي لم يتقيد فيها سيد قطب بقاعدة واحدة من قواعد السلف. هذا الكلام يشرحه من ويصفه من سلفي زعم، يعني عاش مع أحمد المفترض، عاش مع أئمة السنة، عاش مع الشيخ الإسلام ابن تيمية، عاش على الأقل مع علماء عصره من الألباني، من ابن باز، من كذا، وعرف كيف يقبل التفسير وما هي مناهج المفسرين، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. هو أصلا يشيد بهذا التفسير حيث تفلت من هذه القيود التي في تفسير السلف، والتي فصلت الناس عن الحرارة التي يريد أن يقولها محمد إسماعيل، عن الحرارة التي ينبغي أن تربط المسلم بكتاب الله عز وجل. فها هو هذا التفسير الذي هو الذي يحتاج إليه الناس في فهم قضايا عصرهم، يعالج القضايا، يعالج محمد إسماعيل هذه القضايا بأي سلفية. هات قضية واحدة عالجها هذا الرجل بمنهج السلف حتى تعمم أنت وتقول هذه القضايا عالجها فكر الأمة، بحيث الإنسان يعتز بإسلامه إذا ما قرأ هذا التفسير ويفهم قضايا عصره ويعلو بدينه، ليس هو تفسير ابن القيم ولا تفسير ابن رجب ولا تفسير ابن تيمية ولا تفسير ابن كثير ولا تفسير بغوي ولا أضواء ولا تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمة الله عليه، ما في تعليقات لمحمد إسماعيل ولا غيره على تفسير من تفسير المسلمين كهذه الحرارة الواصلة لمحمد إسماعيل. حرارة سيد قطب وصلت إلى محمد إسماعيل فتأثر به، لم تصله حرارة صفاء المنهج السلفي. سبحان الله، يا الله يا أخواني، هؤلاء خدعوا الشباب سبحان الله، ولا زال هؤلاء الشباب مخدوعين. نعم.
يقول أيضا: ويربط المؤلف بين آيات القرآن التي فيها النور والهدى وبين واقع الجيل العظيم الذي تلقى هذا القرآن ليعمل به ويقيم جوانب حياته عليه، وهو في تفسيره يدعو المسلمين إلى أن يأخذوا أنفسهم بالجد ويعملوا بالقرآن
كما أخذ هو، كما أخذه بالجد، كما فتح لنا أصول السنة لأحمد ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كذا، كما فعل هذا سيد قطب. قطعا 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 هذا الرجل جاهل بمنهج السلف، قطعا قطعا. نعم. هات إخوانيا يقيم الظلال كما قيمه محمد إسماعيل، أو يقيم سيد قطب كما قيمه محمد إسماعيل. نعم.
ويعملوا بالقرآن كما فعل أهل الصدر الأول زمن النبوة ويحثهم على الانقلاب من واقعهم.
كذاب والله، كذاب أهل الصدر الأول، ما علاقة سيد قطب أهل الصدر الأول، كذاب والله، كذاب والله. نعم. محمد إسماعيل كذاب، محمد إسماعيل جاهل، محمد إسماعيل قطب محترق، محمد إسماعيل ملبس مدلس خداع، خدع من تحت يده. نعم.
ويحثهم على الانقلاب من واقعهم المريض المتخلف ليكونوا سعداء في بلادهم ليسعدوا الإنسانية كلها، لأنه يقرر أن المسلمين يملكون بهذا القرآن ما لا يملكه أحد سواهم في الدنيا، وليس عليهم إلا أن يكونوا هم الواقع الحي لمبادئ الإسلام لتجد فيهم الإنسانية المعذبة الشقية طلبها.
سبحان الله، ما يمكن أن نتعرف على هذا إلا من خلال الظلال. ولهذا قال وصرح بأن هذا الرجل هو إن ننسى فلا ننسى سيدا، فهو القدوة لهذا الشباب، فهو الرجل الذي عاش سيدا وسيدا وعاش قطبا ومتقطبا. نعم.
ما ينقل أخيرا، فإن هذا التفسير يبرز قضية وحدة الرسالات السماوية التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، إذ كانت جميعا تدعو إلى التوحيد وإسلام النفس لله وحده في الطاعة والعبادة. هذه بعض الفوائد الجيدة والثمار الزكية التي تقتطف من تفسيره في ظلال القرآن.
هذا حسب ما فهم هذا الرجل الضحل الذي ما قرأ ولا عرف، ولكن القضية التي أثارها هي قضية من قضية سيد قطب، لكن هو عبر عنها وهم جبنوا. نعم اقرأ أحمد.
وفي قال الشيخ ربيع وفي ذكر قصة مريم في سورة مريم، وذكر قصة مريم في سورة مريم وقسمها إلى مشاهد أو هزات على طريقة المسرحيات فيها الفجوات والمفاجآت وإزدار الستار، إلى أن قال ولولا أننا قد جربنا من قبل لوثبنا على أقدامنا فزعا، أو لسمرنا في موضعنا دهشا، أو لفغرنا أفواهنا عجبا، لكننا
جربنا
فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر، ولترتفع أكفنا بالتصفيق من الإعجاب.
التصفيق لقصة مريم صفق من الإعجاب. في هذه اللحظة
يسدل الستار والأعين تدمع للانتصار
والأيدي تدوي بالتصفيق. أين الصفير؟ نعم، هذه الخصائص الفنية التي حرمها من سبق سيد قطب من الصحابة والتابعين والمفسرين أجمعين،
وحاضي باكتشافها وإدراكها سيد قطب، ويدعي سيد قطب أنه لا يتم الإبداع والإعجاز إلا بها. قال الشيخ ربيع وهل كان الصحابة والتابعون بل وسائر المسلمين بل حتى جهال المسلمين وفساقهم يصفقون عند سماع القرآن؟ قال تعالى في وصف المؤمنين وبيان حالهم عند سماع القرآن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الآيات. والآيات في بيان تأثر المؤمنين بالقرآن كثيرة، وذلك هو الذي يتناسب مع جلالة القرآن، وذلك التأثر المحمود هو الذي يريده الله ويرضاه من عباده، وليس المقصود الضحك والتصفيق، إلى آخر ما يقوله سيد من الهزل والعبث واللعب.
نعم.
سابعا، إطلاق سيد قطب السحر على القرآن كرات ومرات. لقد وصف الكفار المشركون القرآن والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بأوصاف شنيعة، منها السحر والكهانة والكذب والافتراء وغير ذلك من الأوصاف القبيحة التي يشبهون بها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم لينفر الناس منهما. وقد رد الله عليهم ردودا قوية تدحض هذه الافتراءات والتشويهات ذبا عن نصوص كتابه وعن رسوله الصادق الأمين المرسل حقا من رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو الواقع فلا يجوز بحال من الأحوال أن يوصف الرسول بأنه ساحر، كما لا يجوز أن يوصف بأنه كاهن أو كاذب، وكذلك القرآن لا يجوز أن يوصف بأنه سحر، كما لا يجوز أن يوصف بأنه كهانة أو كذب أو أساطير. تلك الأوصاف الخبيثة التي افتراها الكاذبون على كتاب الله العظيم ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز أن يوصف بأنه شعر أو كهانة أو أساطير أو غير ذلك من الألفاظ القبيحة التي استخدمها الكفار للذم والتشويه للقرآن الكريم وتشويه سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن الإيمان به واتباعه. لقد أطلق سيد قطب هذا اللفظ المذموم الحقير عند كل الأمم مرات كثيرة، أذكر بعضا منها. أولا قال في الصفحة الثامنة ولكن سحرها لا يزال وجاذبيتها لا تزال، يعني الصور التي يتخيلها في نصوص القرآن.
نعم.
وقال في الصفحة 11 قال معنونا سحر القرآن.
نعم.
ثالثا ورابعا
يعني قرر ما وصف به المشركون كتاب الله عز وجل ساحر مجنون، ساحر يقول السحر، هذا سحر. نعم.
وقال سحر القرآن العرب،
أو سحر
القرآن. سحر القرآن العرب. وقال عن قصة عمر رضي الله عنه والوليد بن المغيرة وكلتاهما تكشفان عن هذا السحر.
نعم.
وقال عن مدى هذا السحر القاهر الذي استوى في الإقرار به المؤمنون والكافرون. وقال ولكن هذه العوامل لا تنفي أنه كان لسحر القرآن. وقال سحر يؤثر فهو سحر يؤثر فهو يعلل إيمانه بهذا السحر، وإنها لأدل على سحر القرآن للعرب. ومن هنا يلتقي قصة الكفر بقصة تلتقي قصة الكفر بقصة الإيمان في الإقرار لسحر القرآن. ولا يقل عن هاتين القصتين في الدلالة على هذا السحر ما حكاه القرآن عن قول بعض الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن. وقال معنونا منبع هذا السحر.
سبحان الله، سوء أدب، أعوذ بالله. يعني عاد يجدد دعوة الجاهلية. نعم.
وقال كيف اجتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون. قال الشيخ ربيع أقول حاش المؤمنين من الإقرار بأنه سحر، وإنما آمنوا بأنه وحي من عند الله عز وجل. وقال أي سيد يجب أن نبحث عن منبع هذا السحر في القرآن. وقال وكان مع ذلك محتويا على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب فقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر. قال الشيخ ربيع أقول ومعلوم أنهم ما قالوه مدحا إنما قالوه ذما منشأه الحسد والكبر والعداوة. وقال فلننظر في هذه الصورة على سبيل المثال لنرى أي سحر كان فيها اضطرب له الوليد، فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير والتقدير؟ لابد إذن أن السحر الذي عناه كان كامنا في مظهر آخر غير التشريع. قال الشيخ ربيع حفظه الله أقول ومعلوم أن الوليد ما قال إن هذا إلا سحر يؤثر إلا خبثا منه وتشويها للقرآن وتنفيرا منه، ولهذا ذمه الله أشد الذم وتوعد بأنه سيصليه سقر. وقال سيد قد فلننظر في هذه الصور بالإجمال لنرى أي سحر كان فيها استأثر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يعتز الإسلام بعمر. وقال عن العرب المعاصرين لنزول القرآن إنهم سموه تارة شعرا وسموه تارة سحرا، ثم قال لقد تلقوه مسحورين. يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون، هؤلاء يسحرون فيؤمنون وهؤلاء يسحرون فيهربون.
سبحان الله. نعم.
ثم يتحدث هؤلاء وهؤلاء عما مسهم منه، فإذا هو حديث غامض لا يعطيك أكثر من صورة المسحور المبهور الذي لا يعلم موضع السحر، انتهى. قال الشيخ ربيع حفظه الله وانظر إليه كيف يستخدم لفظ المس الذي يصاب به من به مس من الجن أو السحر. قد تقول إن سيدا إنما يقصد تأثير القرآن. قال الشيخ أقول نعم، لكن أما كان يسعه أن يستخدم لفظ التأثير وقوة التأثير مثلا بلى، ولكن سيدا قد صرح بأنه لم يخضع في عمله هذا لعقيدة دينية تغل فكره عن الفهم. وقال السيد قطب إننا لا نستطيع أن ندع مؤقتا قداسة القرآن الدينية.
هذه واضحة بقى. وإننا لا نستطيع أن ندع مؤقتا قداسة القرآن الدينية، فنحن نتكلم عن عمل أدبي، فدعنا من هذا من قداسة القرآن. يعني إذا الرجل يعترف إن ما في قداسة، كلامه خالي من القداسة، فلا تأتي أن تقول هو يقصد السحر والتأثير والتصوير. هو نفسه يقول دعنا من القداسة، دعنا من العقيدة. يعني إذن الكلام الذي سأقوله مخالف العقيدة، مخالف للقداسة. هذا هو السر في إطلاق السحر على القرآن وإطلاق المسرح والسينما والموسيقى وغيرها مما لا يليق إطلاقه على كلام يحترم نفسه وكلام من البشر، كيف بكلام الأنبياء؟ فكيف بكلام الله عز وجل؟ نعم.
يرى سيد قطب في التصوير الفني أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل في فهم القرآن بما فيهم الصحابة والمفسرون وعلماء البلاغة وغيرهم، فقال كيف فهم القرآن؟ لا نستطيع أن نجد في حديث العرب المعاصرين لنزول القرآن صورة معينة لهذا الجمال الفني الذي سموه تارة شعرا وتارة سحرا. وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لما مسهم منه من تأثير، لقد تلقوه مسحورين يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون، هؤلاء يسحرون فيؤمنون وهؤلاء
نفس ما قال الشيخ علق لا يجوز لقص القرآن، نفس الكلام. ثانيا تقصير فهم العرب من أصحاب محمد من أبرزهم عمر بأن حدثهم عن تأثير القرآن في نفسهم حديث غامض وأن حديثهم عن هذا التأثير الذي يصفه سيقول بالسحر حديث من لا يعلم موضع التأثير الذي يسميه بالسحر من الجرأة بمكان، لسيما في القوم عمر من الخطاب المحدث الذي كان ينزل القرآن بموافقاته وتأييد نظراته العميقة، عمر الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم. نعم، وهكذا يذكر هذا الأمر. طيب، الثامن من كتاب مشاهد القيامة في القرآن،
قال الشيخ حفظه الله: ثامنا من كتاب مشاهد القيامة في القرآن الذي جرى فيه على قواعده في كتابه التصوير الفني، قال في تفسير قوله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر السورة، وهو يقارن بين الجنتين وما فيهما من نعيم، نعيم حضري ونعيم بدوي. قال: هما درجتان في النعيم، تمثل الدرجة الأولى بالطرف والرفاهية في الحضر، وتمثل الثانية بالطرف والرفاهية في الوبر. ترى هذه الصورة والأشكال مجرد مثل للنعيم، تقربه للحس وتصوره للخيال. لا أجزم بشيء فليس
لدي برهان،
فليس لدي برهان، أي لا يست... قال الشيخ ربيع: لا يستطيع الجزم بأن هناك نعيم حسي جسماني من جنتين فيها العيون الجارية والأشجار والفواكه والحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، وفيها الفرش بطائنها من استبرق، وفيها الخيام والرفرف الخضر. لا يستطيع الجزم بأن هذه حقائق ثابتة تشاهد بالعين، والنعيم فيها محسوس من أكل وشرب واتكاء وجماع للحور العين الموصوفات بالجمال المتناهي. لا يستطيع الجزم بوجود شيء من هذه الأشياء لأنها مجرد مثل للنعيم، تقربها للحس وتصورها للخيال، وهو ليس لديه برهان أنها حقائق تلمس وتشاهد، والنعيم بها نعيم جسدي. انظر كتاب مشاهد القيامة في القرآن. ويقول في تفسير قول الله تعالى من سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قال: والنعيم هنا لا يكون بالنجاة والفكاك وحدهما، ولكنه كذلك بالشعور به وبالامتياز دون المجرمين، فهو نعيم نفسي معنوي يرسمه في مشهد حوار بينهم وبين المجرمين: ما سلككم في سقر. فهو لا، قال الشيخ ربيع: فهو لا يؤمن بالنعيم المادي الحسي الجسماني في الجنة، وإنما هو في عقيدته نعيم نفسي روحي معنوي، وهذه عقيدة باطنية.
أعوذ بالله. وقبل يقول: ترى هذه الصور والأشكال مجرد مثل للنعيم، تقربه للحس وتصوره للخيال. لا أجزم بشيء فليس لدي برهان. ما تجزم بإيه؟ ما تجزم بأن في الجنة نعيما محسوسا ذكر الله عز وجل في كتابه وأفاض والنبي في سنته؟ نعم، سبحان الله.
قال الشيخ ربيع:
هذا التفسير يا محمد يا إسماعيل، هذا التفسير اللي ربط بالقضايا، هذه نظرة سيد قطب القرآن يا محمد يا إسماعيل. سبحان الله، الحمد لله الذي أظهر حقائقكم. نعم، الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ: عقيدة سيد قطب في النعيم،
استغفر الله من كل ظن حسن ظننناه في أولئك يوما ما بجهل، ما كان هذا الاطلاع ولا هذا. هذا الرجل سيد قطب غرق أو غارق في الضلالة، وقد أغرق معه كل من أثنى عليه. هذا الرجل أخذ أمة معه تغرق، منها أمة الإسكندرية، ومنها أمة حسان والحوينية والرسلانية، أمة سبحان الله غرقت مع هذا الرجل.
قال: عقيدة سيد قطب في النعيم الأخروي في كتاب الظلال.
سيد في صلاح الأمة في علو الهمة لسيد عفاني، سيد في مواقف لأحمد فريد، سيد في علو الهمة لمحمد إسماعيل، سيد في كلمات لياسر برهامي. نعم،
سلمان العودة.
لا، دعك من سلمان، هذا غارق فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع: ويبدو أنه قد تغير عقيدته هذه شيئا، أنه قد تغيرت عقيدته هذه شيئا ما، لكنه انتقل عنها إلى عقيدة فاسدة أخرى، وهي عقيدة غلاة الصوفية، بل هي عقيدة وصفها العلماء بأنها زندقة. قال السيد في ظلال القرآن إن هذه الصورة الحسية للنعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن، وقد تجيء معها صورة معنوية أو تجيء مجردة، كما أن صور النعيم والعذاب المجردة عن الحسيات تجيء في مواضع أخرى. والله الذي خلق البشر أعلم بمن خلق، وأعرف بما يؤثر في قلوبهم وما يصلح لتربيتهم، ثم ما يصلح لنعيمهم ولعذابهم. والبشر صنوف، والنفوس ألوان، والطبائع شتى، تلتقي كلها في فطرة الإنسان ثم تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان. ومن ثم فصل الله ألوان النعيم فصل الله ألوان النعيم والعذاب وصنوف المتاع والآلام وفق علمه المطلق بالعباد. هنالك ناس يصلح لتربيتهم والاستجاشة هممهم للعمل، كما يصلح لجزائهم ويصلح كما يصلح لجزائهم
ويصلح أن يكون لهم أنهار من ماء غير آس،
أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أو أنهار من عسل مصفى، أو أنهار من خمر لذة للشاربين، أو صنوف من كل الثمرات مع مغفرة من ربهم تكفل لهم النجاة من النار والمتاع بالجنات.
لهذا جاء وصف النعيم بهذا الوصف. ليه؟ لأنه يتناسب مع نفوس معينة، ودها تسمع وتستمع لهذا النعيم فتتعلق القلوب، وليكن هذا النعيم خاصا بتلك النفسيات، نفسيات يصلح معها هذا العرض من النعيم. طيب ندع هذه النفسيات، تعال نفسيات أخرى. فهؤلاء
ما يصلح لتربيتهم وما يليق لجزائهم. وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها، أو لأنهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب لحبيبه، أو لأنهم يستحيون أن يراهم على حالة لا يحبونها، ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نار ولا نعيم أو عذاب على الإطلاق. وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح جزاء أن يقول الله لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
صنف آخر تقول لهم من ماء غير آس، تقول لهم من أنهار من خم، هذا ليس، ما نلتفت إلى هذا. تقول له حور عين كأنهن بيض مكنون، فاكهة ونخل ورمان، احنا ما عبدنا الله من أجل فاكهة ونخل ورمان ونعيم يجر أنهار، نحن عبدناه حبا. لذا يصلح معنا ودا، إن الذين أصلحت سيجعل لهم الرحمن ود، هذا نعيمنا ودا، هذا نعيمنا، لأننا ما نتعلق ولا تتشوف نفوسنا. ولو كانت الجنة هي هذا فقط وليس فيها الود والحب لما عبدناه من أجلها. تلك نظرة التجار، ها هي النظرة التي عبروا عنها، إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا هربا من نارك. العبودية بالمحبة، لا خوف ولا رجاء، ودا. هذا صنف آخر في النعيم يخص هذا. إنما الذين سيجعل لهم الرحمن ودا لن ينظروا إلى النعيم الآخر. حور مقصورات في الخيام، فكاه كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، فرش مرفوعة، ما يصلح مع هؤلاء. انظر إلى الجرأة والعياذ بالله، وإلى الضلال المبين. طيب في آخر، أو أن يعلموا أنهم سيكونون في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي حتى تتفطر رجلاه، فقالت عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه البخاري.
وليس تعلقا بجنة فاكهة وكذا أبدا، لما أفلا أكون عبدا شكورا، ما سأل النبي الجنة ولا علمنا إذا سألنا الله الجنة نسأل فردوسة الأعلى. ما قال النبي أبشر بسبعمائة ناقة مخضوم، ما قال النبي كم من عتق رضاح لأبي الدرداح في الجنة، ما قال النبي، ما قرأ الآيات. يعني هذا عرض النعيم اللي في الجنة في كتاب الله، ليس يحمد الإنسان إن تعلق به، إنما يجعل له تعلقا آخر غير هذا النعيم يتناسب مع مقامه في العبودية. وتقول رابعة العدوية أولو
أولو
لم تكن جنة
ولا نار, لم يعبد الله
لم يعبد الله أحد
ولم يخشه أحد. وتجيب سفيان الثوري وقد سألها ما حقيقة إيمانك, تقول ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته, فأقول كالأجير السوء عبدته شوقا إلي.
أعوذ بالله, أعوذ بالله. وعباد الله المتقين يعبدونه لذلك, وذو رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والطباع, وكلها تجد فيما جعله الله من نعيم وعذاب, ومن ألوان الجزاء ما يصلح للتربية في الأرض وما يناسب للجزاء عند الله.
هذا والعياذ بالله أعظم الجهل بكتاب الله وأعظم الضلال. نعم.
والملاحظ عموما أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون في مراق التربية والتهذيب على مدى نزول القرآن, وحسب أنواع المخاطبين والحالات المتنوعة التي كانت تخاطب بالآيات, وهي حالات ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار. انتهى كلامه. قال الشيخ ربيع حفظه الله, أقول وهذا تخرص وكلام باطل, فأفضل الرسل يخافون عذاب الله في الدار الآخرة, فهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, ويقول أكرم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم في سورة يونس, ويقول صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, أخرجه البخاري. ويقول خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون. وكل الأنبياء يعبدون الله رغبا ورهبا, قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال وجعلني من ورثة جنة النعيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأصحابه يحفرون الخندق اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة, فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا, رواه البخاري. ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة الجهاد خطيبا فيقول واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف, رواه البخاري. وفي أصحابه أبو بكر وعمر وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال تعالى مخبرا عن امرأة فرعون إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب, وهما أفضل من رابعة وأفضل من الصحابيات فضلا عن غيرهم. وكم شوق الله في القرآن أفاضل المؤمنين إلى الجنة.
يعني امرأة ذلك فرعون التي ضرب الله بها مثل ذمن وضرب الله مثل ذمن امرأة فرعون ما قالت رب اجعل لي ودا عندك ولم تطلب بيتا ولا نعيما, إنما ماذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة, بيتا في الجنة, هذا ضد ما أسرع عن ربيع, والله أعلم بصحة هذا, فكثير ما الناس يشككون في نسبة هذا, ولو ثبت فإن هذا جاهل. كيف الله النعيم في الجنة في القرآن, نعيم الجنة المفصل من الفاكهة ومن الشراب ومن الطعام كثير, قل صورة تخلو من هذا, هل ذكر هذا إلا ليرغبنا الله؟ ما الحكمة في ذكر هذا النعيم على التفصيل؟ وما الحكمة من ذكر ألوان وصنوف العذاب على التفصيل؟ أليس ليرغبنا ويرهبنا فندعوه بها؟ هذا جهل عظيم, جهل عظيم. نعم.
ومن ذلك قوله وكم شوق الله في القرآن أفاضل المؤمنين إلى الجنة, ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم, فيدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لينجوا من النار وليفوزوا بالجنة, فيقدمون أنفسهم رخيصة لأجل النجاة من النار والفوز بالجنة. ويخبر الله عن أفضل المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون, فهذا حال الأنبياء وأفاضل المؤمنين من صحابة وصديقين وشهداء وعلماء، وهم أعظم الناس شكرا لله وأشد الناس حياء منه وأشد الناس حبا لله، وفيهم أخلاء لله فوق مرتبة المحبة. فهذا التصنيف باطل أشد البطلان ومن خرافات الصوفية.
وبعدين غير مسبوق، يعني عجيب هذا الرجل سبحان الله، يعني ينوع في النعيم، أن يعني الله عز وجل نوع في نعيم القرآن بما يتناسب مع نفوس البشر، فإنه يربيهم ويرتقي بهم حسب ما يتنوعون. فقوم يرغبهم أن تذكر أن يذكر النعيم بالتفصيل، وقوم يرغبهم أن تذكر محبة الله لهم، وهكذا. نعم، وكأن هؤلاء قوم لا علاقة لهم بالآخرين. نعم.
وهل يأخذ المسلم بالقرآن والسنة وما عليه الأنبياء وأتباعهم حقا، أو يأخذ بهذه الزندقة التي ينسبها الصوفية إفكا إلى ربيعة العدوية وسفيان الثوري؟
نعم، يعني الشيخ يشكك في النسبة هذه، بل يقول هذه نسبة إفك. نعم.
فلابد للعبد من الحب لله والخوف من عذابه والطمع والرغبة في ثوابه. وقرر العلماء أن من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده حبا له دون خوف فهو زنديق، ومن عبده بهما فهو المؤمن. ثم من أين لسيد قطب هذا التصنيف الباطل الذي صنف به الناس؟ وإذا كان الأنبياء يعبدون الله خوفا من عذابه وطمعا في جنته، فهل يكون الأصناف الأخرى بما فيهم الصوفية أفضل من الأنبياء؟ نعوذ بالله من الجهل والضلال، ونبرأ إلى الله من هذه العقيدة المهلكة. ولا ينسى طالب العلم أن هذه العقيدة الخبيثة قائمة على تفضيل الأولياء على الرسل والأنبياء، ومنها ينطلق كاهن الصوفية ابن عربي في قوله: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قال الشيخ: هذا ما تيسر.
يعني إذن يكون الترتيب كيف؟ نبوة، نبي ورسول ولي، رتب الولي، ها؟ يعني الرسول أعلى من النبي ولا النبي أعلى من الرسول؟ النبي أعلى، يبقى الولي والنبي الرسول. نعم.
قال الشيخ: هذا ما تيسر لعرضه ومناقشته من أصول هذا الرجل.
يعني هذا عكس تماما، يعني ولي والنبي والرسول، الترتيب ماذا؟ رسول نبي ولي. نعم.
قال: هذا آخر ما تيسر لي عرضه ومناقشته من أصول هذا الرجل وما بناه عليها من أقوال ومواقف ونظريات وتصرفات تسيء للإسلام والقرآن، ولم أستطع استفاء كل ما يجب عرضه ومناقشته، وإنما استطعت أن أضع المفاتيح بيد من يريد أن ينصر الإسلام والقرآن ويدفع عنهما عادية هذا الرجل وأمثاله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وجزاه الله خير الجزاء على جهده في فضيحة هذا الرجل ومدرسته، ولا شك أن هذا نحسبه من الحسنات الكبرى للشيخ حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه بها على الحق، وأن يجزي عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يوفقنا وإخواننا لنصرة السنة وفضيحة أهل بدع والضلالة وتمييزهم، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والفرقان في سبيله، وأن يجعلنا وإياكم من المنعم عليهم الذين هم في جنان عالية. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرم أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبقى وقفة المدرسة العقلية، هذه نأخذها فجرا إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله.